بدا الآبدين اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق صلواتك عليهم أجمعين. انتهينا إلى ما تقدم إلى أن ظنين من الظنون الخاصة قد قام الدليل على اعتبارهما وهما الظواهر وحجية وخبر الله، وأن الشهرة والإجماع لم يكن دليلا على بعد هذا يقع الكلام أولى أن ما لم يقم الدليل على حجيته والشهرة والإجماع هل يمكن إثبات الحجية لهما خلال إثبات حجية الظن المطلق أم لا؟ إثبات حجية مطلق الظن كان عن طريق خبر الواحد أم كان عن طريق الشهرة أم كان عن طريق الإجماع أم كان عن طريق غيره؟ إثبات حجية مطلق الظن تدل عليها بأدلة عديدة، ومن أهم هذه الأدلة الدليل المعروف كلمات الأعلام بدليل الانسداد. وعلى ضوء هذا الدليل يميزون بين الأصوليين فيقال هذا الأصولي انسدادي وهذا الأصولي ليس بانسداد. إذا كان دليل الانسداد تاما لديه يقال هذا من الانسداد. على أي حال دليل الانسداد طبعا المشهور بين المتأخرين أنه ليس بتام، وعلى ذلك فنحن في غنى عنه فعلا ولا يفيدنا في مقام إثبات الحجية لما شك في حجية. دليل الانسداد بحسب تقرير الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية يبتني على مقدمات أربع. المقدمة الأولى هي العلم الإجمالي للتكاليف في الشريعة، وهذا العلم الإجمالي من الواضحات، فإن كل مكلف يعلم إجمالا بوجود تكاليف الشريعة المقدسة بين واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات وغير ذلك، وأن مكلف بهذه التكاليف الموجودة في الشريعة ومخاطب بها كل المكلفين يعلمون بهذا علما إجماليا. هذه هي المقدمة الأولى ولا نقاش في هذه المقدمة من قبل أحد من العلماء. المقدمة الثانية هي دعوى انسداد باب العلم والعلم. انسداد باب العلم والعلم، أما باب العلم فواضح لما تقدم سابقا من أنه ليس لدينا علم فيما يرتبط بالأمور الشرعية إلا بالضروريات وهي موارد قليلة جدا. ويبقى لدينا ماذا؟ وعلى فرض وجود ما يعلم بصدوره عن الشارع، إلا أنه يبقى مشكلا من ناحية دلالة. مثلا الآيات القرآنية المباركة معلومة الصدور عن الشارع، لدينا علم بصدور، إلا أن دلالتها تبقى دلالة ظنية. فإذا كانت دلالتها دلالة ظنية إذن لا تندرج ضمن الدليل العلمي، بل تكون مندرجة ضمن الدليل الظني من ناحية الدلالة. فعلى ذلك باب العلم بالأحكام منسد، إما لعدم القطع بمصدر الحكم وإما لعدم القطع بدلالة الحكم، فباب العلم مسلم. يبقى لدينا باب العلم، حيث هناك عندنا روايات كثيرة جدا واردة عن المعصومين عليهم السلام مرتبطة بالأحكام الشرعية. هذه الروايات أيضا يناقش في حجيتها من ناحيتين. الناحية الأولى عدم وثاقة الرواة أو عدم ثبوت وثاقة الرواة الذين رووا هذه الرواية، كما هو الآن مبنى صاحب كتاب مشرعة بحار الذي لم يترك حجرا على حجر، ويقول انتهيت في الرجال إلى نتيجة وهي أنه لا يمكن الأخذ بتوثيقات الشيخ النجاشي والشيخ الرجال، وعلى ذلك فلا تثبت وثاقة راو من الرواة أصلا. فمن لم على أي حال هو رأي متعجرف في هذا المجال لا يعتنى به، ولكن من الممكن أن يناقش في حجية الروايات الواردة إما من طريق عدم وثاقة الرواة، عدم ثبوت وثاقة الرواة، ويقول أنه ناقشت مراجع النجف ومراجع قم وفي كتابة دائما ما يشير للسيد السيستاني إذا ما تنظر، ويقول مثلا في هذا البحث جرى بيني وبين السيد السيستاني كلام أجاب بهذا الجواب، بعد ذلك في هذا المورد يقول ناقشت مراجع النجف مراجع قوم فلم يستطع أحد منهم أن يثبت لي صحة توثيق الشيخ النجاشي وأبطل الحال أن واحد من فضلاء الطلبة يستطيع ذلك، وكيف بمراجعة على أي حال. فالمناقشة إما هي من ناحية عدم ثبوت وثاقة الرواة، وإما من ناحية عدم ثبوت حجية خبر وثاقتهم ثابتة، إلا أنه لا دليل عندنا على حجية خبر الثقة، كما لو ناقشنا في جميع الأدلة التي استدل بها على حجية خبر واحد، إذا ناقشنا في جميع الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد حينئذ لا يبقى عندنا دليل على حجية خبر الثقة. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية سلمنا معكم بأن خبر الثقة ماذا؟ حجة، إلا أن هذا لا يجعل باب العلم مفتوحا. لماذا؟ لأن المناقشة التي تقدمت بالنسبة إلى الأدلة التي يقطع بصدورها من ناحية ظنية دلالتها أيضا واردة بالنسبة إلى ماذا؟ واردة بالنسبة إلى خبر الثقة. وخبر الثقة وإن كان حجة من ناحية صدوره إلا أنه يبقى يحتاج إلى إثبات حجيته من ناحية دلالته، فإن دلالته ظنية ولا دليل على حجية مثل هذا الظن. فحينئذ أو أن نقول مثلا بأن بلي، أو نفصل تفصيل المحقق القمي بين المخاطبين أو المقصودين بالخطاب والتفهيم وغير المقصودين بالتفهيم على ما تقدم في ذلك. المقدمة الثانية التي يتكئ عليها دليل الانسداد هي أن نثبت انسداد باب العلم والعلم معا، فنقول لا باب العلم موجود مفتوح ولا باب العلمية أيضا ماذا؟ مفتوح، بل البابان مغلقان أمامنا إما من ناحية الصدور إما من ناحية دلالتهما. هذه مقدمة. المقدمة الثالثة التي يعتمد عليها دليل الانسداد هو أننا بعد أن ثبت لدينا وجود تكاليف الشريعة وانسد علينا باب العلم والعلمي بها، خب بعد ذلك تكون النتيجة أن نحتاط بالنسبة إلى هذه التكاليف، فكل تكليف نحتمل وجوبه نأتي به، وكل تكليف نحتمل ماذا؟ وكل تكليف نحتمل حرمته نتركه، حينئذ نحتاط. المقدمة الثالثة الغرض منها بيان أن الاحتياط غير متجه. لماذا غير متجه؟ إما للزوم اختلال النظام منه، إما لعدم إمكان الاحتياط في نفسه. لماذا؟ كما لو دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته، وهنا الاحتياط كيف يكون؟ فالاحتياط ممتنع في هذه الصورة. إما صلاة الجمعة واجبة إما صلاة الجمعة محرمة، وهنا عندنا علم بتكليف لا ندري أنه وجوب أم حرمة. ما الذي إن جاء بصلاة الجمعة فقد احتاط بالنسبة إلى التكليف الوجوبي، ولكنه وقع على خلاف الاحتياط بالنسبة إلى التكليف للحرمة. إن لم يأتي بصلاة الجمعة كان العكس أيضا، فالاحتياط هنا ليس بممكن. وإما لأن الاحتياط ممكن ولكن يلزم منه ماذا؟ يلزم منه اختلال النظام، فيكون قبيحا عقلا أو شرعا على الخلاف بين الأصوليين. إذا لزم من الاحتياط اختلال النظام فهو إما قبيح عقليا وإما قبيح شرعيا. الإنسان يحتاط ولكن إذا كان بناؤه على الاحتياط في كل التكاليف الشرعية حينئذ ما الذي يحصل؟ حينئذ يعطل أمر معاشه وأمر رزقه ويعطل كل حركة حياته، ويبقى يحتاط من أول اليوم إلى آخره فيلزم اختلاف. وإما أن الاحتياط ممتنع للزوم العسر والحرج، هذا شق ثالث. فإننا حتى لو افترضنا أن الاحتياط لا يلزم منه اختلال النظام إلا أنه بلا ريب يلزم منه أي شيء؟ يلزم منه العسر والحرج، وأي عسر وحرج للإنسان كما لو أمر بالاحتياط بالنسبة إلى كل تكاليف الشريعة. فبلا ريب أن الاحتياط هنا ليس حلا شرعيا. إذن المقدمة الثالثة تبتني على هذه الفكرة، أننا بعد أن علمنا بالتكاليف وانسد علينا باب العلم والعلمي بها، فليس أمامنا إلا الاحتياط. فالمقدمة الثالثة إنما هي جواب عن ماذا؟ عن هذه النتيجة، وهي أن الاحتياط ليس حلا عمليا، بل ليس حلا شرعيا في المقام. فحينئذ نأتي إلى المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة تقول لنا بأن ما ظننا بوجوبه أو بحرمته من التكاليف التي علمنا بها إجمالا، هذه التكاليف التي ظننا بوجوبها أو بحرمتها في مقابل ظننا بوجوبها أو بحرمتها، احتمال عدم الوجوب واحتمال عدم الحرمة. إذا ظننا بوجوب صلاة الجمعة فيقابل ذلك الظن احتمال عدم الوجوب، وإذا احتملنا ظننا بحرمة شرب التدخين فيقابل ذلك احتمال عدم الحرمة. هنا يدور الأمر بين راجح ومرجوح، إما الظن وهو الراجح، وإما المظنون، وإما المرجوح وهو ماذا؟ وهو الواهم. وبلا ريب أن العقل حاكم بلزوم تقديم الراجح على المرجوح، فيلزم على الإنسان أن يأخذ بأي شيء؟ بالظن، بحكم العاقل، لأنه يعلم بأنه مكلف بتكاليف في الشريعة، ويعلم بأن باب العلم والعلمي مسدود عليه، ويعلم بأن الاحتياط ماذا؟ متعسر أو متعذر أو ليس بممكن، فهو ليس بحل شرعي ولا عملي. فحينئذ يدور الأمر بين شيئين، إما أن يهمل التكاليف التي علم بها إجمالا وقطعا، يعلم من مذاق الشارع أنه ليس يرضى بإهمال التكاليف. فإذا لم يرضى الشارع بإهمال التكاليف يدور الأمر بين العمل بالظن وبين ماذا؟ العمل بالوهم. وبما أن العمل بالوهم ترجيح للمرجوح على الراجح فيتعين العمل بالظن. وإذا وصلنا إلى هذه النتيجة ثبتت الحجية، وكل ظن يرتبط بالأمور الشرعية فهو ماذا؟ فهو حجة بحكم العاقل، إذ أن قباله إما العمل بالوهم وإما ماذا؟ وإما إهمال التكاليف. إهمال التكاليف ممنوع شرعا، العمل بالوهم ممنوع عقلا، فيتعين العمل بماذا؟ يتعين العمل بالظن، وتثبت الحجية لمطلق الظنون إلا ما نهى الشارع عنه كالقياس مثلا. ولولا أن الشارع نهى عن القياس لكان القياس حجة أيضا بمقتضى دليل حجية مطلق الظنون. هذا تقرير دليل الانسداد. هذا التقرير لدليل الانسداد العلماء يقولون بأن المناقشة فيه إما هي مناقشة على أي حال، العلماء يقولون بأن هذا الدليل إذا ضرب من أي مقدمة من مقدماته فقد سقط عن الاعتبار. وهنا تختلف كلمة الأصوليين في مناقشة أي مقدمة من هذه المقدمات الأربع. بعض الأصوليين انصب نظره على المقدمة الأولى فقال أول الكلام بأن لدينا علم إجمالي منجز، بل الحق أن الموجود عندنا هو علم تفصيلي، يعني العلم الإجمالي بوجود تكاليف شرعية في الشريعة، هذا العلم انحل إلى علم تفصيلي، فنحن نعلم تفصيلا بكل ماذا؟ بكل تكليف في الشريعة. نعم هناك موارد جدا قليلة هذه لا نعلم بحكمها، وإلا كثير من الموارد فإننا نعلم بحكمها تفصيلا. فهذه المقدمة إذا سقطت سقط الدليل بتمامه. بعض الأصوليين وهم أكثر الأصوليين
والحق معهم ركزوا على المقدمة الثانية
وقالوا من قال بأن باب العلم والعلمي مسدودون؟ لو قلنا بأن باب العلم مسدود فإن باب العلمي ليس بمسدود. لماذا؟ لأننا خرجنا من خلال الأبحاث السابقة بهذه النتيجة، خرجنا بأن خبر الواحد حجة، وخرجنا أيضا بماذا؟ بأن الظواهر حجة، ولا فرق في حجية الظواهر بين المشافهين وغير المشافهين، فالجميع مقصود بالإفهام. فإذا ليس باب العلمي مسدودا، إذا لم يكن مسدودا حينئذ لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الاحتياط بالنسبة إلى التكاليف الشرعية، حتى نقول الاحتياط ليس بممكن فيتعين العمل بالظن أو الإهمال أو العمل بالوهم، هذا لا نحتاجه. فدليل الانسداد قد انهار بانهيار واحدة من مقدماته. من هنا الأصوليون، من هنا الطلاب يقولون كما ذكرت لكم سابقا، لماذا إتعاب النفس في دراسة دليل الانسداد في رسائل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، والحال أن دليل الانسداد لعله قد أخذ إن لم نقل ربع الرسائل فلا أقل، قد أخذ مقدارا كبيرا جدا من الرسائل. فالإنسان يتعب نفسه في دراسة الدليل مع أنه غير تام لأي شيء. وذكرت لكم كثير من الفوائد الأصولية هي مذكورة في دليل الانسداد، ليست مذكورة في غيره من المباحث. ذلك أن يستفيدها الإنسان من المدرس هذا جدا أمر جدا. على أي حال، بعد أن وصلنا إلى هذه النتيجة، بحث المصنف دام ظله تبعا للأصول بأن الظن في الأمور العقائدية وكذلك في الأمور التكوينية وكذلك في الأمور التاريخية هل هو حجة أم ليس، وكذلك أيضا بالنسبة إلى الأمور الفرعية بعد أن تم لدينا، لو سلمنا بتمامية دليل الانسداد وكذلك أيضا قام الدليل على حجية خبر الواحد مثلا وإن كان الجمع بينهما مشكلة، على أي حال لو هكذا تصورنا، فحينئذ عندنا أمور أربعة: أمور شرعية، أمور عقائدية، وأمور تكوينية، مثل ما ورد عن المعصومين عليهم السلام في قضايا الطب مثلا أو في قضايا الأكل والشرب، وأمور ماذا؟ وأمور تاريخية. خبر الواحد أو مطلق الظن هل هو حجة في هذه الأمور؟ أو بالنسبة إلى الأمور الفرعية طب نعم بلا ريب مطلق الظن حجة، وكذلك أيضا حجية خبر الواحد شاملة للأمور الفرعية والشرعية بلا ريب، هذا لا كلام. الأمور العقائدية يفصل فيها بين الأمور العقائدية الأصلية وبين الأمور العقائدية الفرعية. تارة نتحدث عن مثل مسألة التوحيد التي هي أصلا، وتارة نتحدث عن مثل مسألة ماذا؟ تحريف القرآن، أن القرآن محرف أو ليس بمحرف، تلك قضية أصلية، هذه قضية فرعية. في القضايا الأصلية بلا ريب أن الظن ليس بحجة، كان ظنا خاصا أم كان ظنا مطلقا. لماذا؟ لأنه في القضايا العقائدية الأصلية المطلوب هو تحصيل ماذا؟ تحصيل المعرفة والعلم بحكم العقل أو بحكم الفطرة، وبلا ريب أن الظن ليس بعلم وليس بمعرفة فلا يكتفى به. بالنسبة إلى القضايا الفرعية ماذا؟ العقائدية، هذا هو الفرع أو الشق ما تعرض له، ولكن نقول بالنسبة إلى القضايا الفرعية العقائدية لا مانع من افتراض ماذا؟ من افتراض لا مانع من شمول أدلة حجية خبر الواحد لها، وكذلك أيضا شمول أدلة حجية الظن المطلق لها عفوا. بالنسبة إلى أدلة حجية خبر الواحد نعم شامل، بالنسبة إلى دليل حجية الظن المطلق ليس بشامل. لماذا؟ لأن إذا رجعنا إلى مقدمات دليل الانسداد
مقدمات دليل الانسداد تتناول ماذا؟ تتناول خصوص الأحكام الشرعية أم تتناول غيرها؟ وتتناول الأحكام الشرعية. علم للمكلف بماذا؟ هذه أول مقدمة مقدماتية، علم إجمالي بالتكاليف. بعد ذلك تعذر الاحتياط بالنسبة إلى هذه التكاليف، فحينئذ نصل إلى نتيجة حجية الظن المطلق. إذن موضوع دليل الانسداد خصوص الأحكام الشرعية، فلا يمكن الاستفادة من دليل الانسداد في إثبات الحجية. لماذا؟ للفروع العقائدية، لأنها خارجة موضوعا عن موضوع دليل الانسداد. هذا واضح. بالنسبة إلى الأمور التكوينية والأمور التاريخية، يقول المصنف دام ظله الشريف: الحق هنا هو التفصيل بين مسلك المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية وبين مسلك المحقق الخوئي قدس الله نفسه. فعلى مسلك المحقق الخوئي يقال بشمول أدلة الحجية، بينما على مسلك المحقق الآخوند لا يمكن ذلك، ولم يوضح ما هي. طبعا هذا الكلام كله أين؟ كله ينصب على أدلة حجية خبر الوعي. أما بالنسبة إلى الظن المطلق فلا يشمل ماذا؟ الأمور التكوينية والتاريخية، لنفس النقطة التي ذكرناها بالنسبة إلى الأمور العقائدية الفرعية. موضوعه أصلا غير شامل. لماذا؟ للأمور التكوينية الطبية التاريخية، وبالتالي فهي خارجة عنه موضوعا، فكيف يشملها حكما؟ هذا واضح. فيبقى لدينا أدلة حجية خبر الوعي. هنا الخلاف بين الآخر وبين السيد الخوئي والنائمين ناحية. الآخوند يقول: نحن عندما نقول خبر الواحد حجة المراد من الحجية. والسيد الخوئي عندما يقول خبر الواحد حجة المراد من الحجية ماذا؟ فرق بين المدرستين. الآخوند أعلى الله مقامه الشريف يقول المراد من الحجية المنجزية والمعذرية. فإذا قلنا بأن هذا الخبر حجة يعني هو منجز أو هو ماذا؟ معذر. هذا هو المراد من الحجية. السيد الخوئي يقول المراد من جعل الحج المراد من الحجية جعل غير العلم علما. هذا هو المراد من الحجية. عندما يقول الشارع خبر الواحد حجة يعني جعلته لكم ماذا؟ علما. عندما يقول الشهرة حجة يعني هذا جعلتها لكم علما. عندما يقول الظواهر حجة يعني الدلالة الظنية المستفادة من الظواهر جعلتها لكم ماذا؟ علما. غير العلم أجعله علما. هذا أوضحناه سابقا. بناء على ذلك نقول بالنسبة إلى السيد الخوئي هذا دليل، هذا خبر واحد وردنا في التاريخ، هل نأخذ به أو لا نأخذ؟ يعني هل هو حجة أم ليس بحجة؟ سيقول يقول نعم تشمله أدلة الحجية. خبر واحد ظني في مجال التاريخ الشارع يقول جعلته لكم علما، عاملوه معاملة الظن، يعني رتبوا عليه الأثار. كذلك أيضا عندما يرد عن المعصوم رواية في أمر تكويني ويقول المعصوم مثلا من أكل السمك أكل السمك بغير مثلا بغير تمرين مثلا يؤدي إلى أو مثلا بل يذيب اللحم، أو أكل مثلا كما ورد في بعض الروايات أكل البطيخ على الريق يصيب الفالج أو يؤدي إلى الفالج يصيب بالفالج. مثل هذه الروايات كثير جدا. خوب تشملها الحجية أو لا تشملها؟ قل سيدنا خبر واحد هو ظني، أنت تقول بأنه حجة وليس بحجة. نقول نعم الشارع له أن يقول هذه الأخبار الظنية عاملوها معاملة العلم فممكن تصور الحجية. الآخر يقول غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ يقول لأن إذا كان الخبر تاريخيا ما معنى منجزيته ومعذريته حتى أقول هو حجة؟ لا تشمله الحجية. الحجية هي المنجزية والمعذرية. الخبر تاريخي ما ربطه بالمنجزية والمعذرية، كيف ينجز كيف يعذر. أو الخبر تكويني مثلا أكل البطيخ على الريق يصيب بالفالج، ما رفضه بالمنجزية ما رفضه بالمعذرية. ينجز أمرا للمولى على عبده أو يعذر العبد بين يدي مولاه، فلا تتصور المنجزية والمعذرية بالنسبة إلى الأمور التاريخية والتكوينية، إذن هي ليست مشمولة لأدلة فجية خبر الواحد. فإذا خلاصة الكلام، عندنا الأمور على أربعة أقسام: أمور عقائدية، أمور شرعية، أمور تكوينية، أمور تاريخية. بالنسبة إلى الأمور الشرعية بلا ريب، الظن المطلق، الظن الخاص يشملها. بالنسبة إلى الأمور العقائدية، بالنسبة إلى الأمور العقائدية يفصل بين الأصول والفروع. الأصول لا يشملها لا الظن المطلق ولا الظن الخاص. الفروع يفصل بين الظن المطلق وبين الظن الخاص، فيقال بأن الظن المطلق لا يشملها لأن موضوعه خصوص الأحكام، والظن الخاص ماذا؟ يشملها. طبعا هذا على مسلك من؟ على مسلك السيد القوي. أما على مسلك الآخر يأتي الكلام هنا أيضا، لأن الحجية والمنجزية لا معنى لها قد يكون في الأمور العقائدية، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا تشملها أدلة الحجية. قد يقال هذا، لكن ما أتذكر الآن آخر مصرح به أو لا. بالنسبة إلى الأمور التكوينية والتاريخية الكلام هو الكلام، التفصيل بين المسلكين. وأما الظن المطلق فليس بشامل لها قطعا. والحمد لله رب العالمين.